الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الإمام أبو جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. اللفظة بهذا الصيغة ليست حديثا، وردت في بعض الأحاديث ولكنها أحاديث ضعيفة جدا جدا، ولكن معنى هذه اللفظة صحيح بناء على إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر كما قلنا في الأسبوع الماضي هو عبارة عن تنعم الروح والجسد في البرزخ، أو تعذب الروح والجسد في البرزخ. البرزخ عبارة عن الحياة، المرحلة التي هي بعد الحياة الدنيا وقبل الحياة الآخرة. فإذا أطلق العذاب وأضيف إلى القبر بأن يقال عذاب القبر، فإنه يراد به عذاب البرزخ، أي عذاب البرزخ اللي هو المرحلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. وأضيف إلى القبر لأن عادة الإنسان يقبر، فأضيف إلى ما هو المعتاد وما هو الغالب على عادة الناس. هذا الكلام تكلمنا عليه وإن كان باستفارة في الأسبوع الماضي، ولكن لأن المسألة لا يوجد فيها خلاف شديد فاكتفينا بالتعرض إليها تعرضا. ثم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث، وبجزاء الأعمال يوم القيامة. البعث أي بعثة الناس وإخراجهم من قبورهم، وبجزاء الأعمال يوم القيامة أي مطلق الجزاء سواء كان ثوابا أو عقابا، لأن دار الآخرة يوم القيامة، دار الآخرة هي دار الجزاء، دار الجزاء سواء كان ثوابا أو عقابا. فنؤمن بالبعث ونؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة. قال: والعرض. نؤمن بالعرض، ايه العرض يعني؟ يعني عرض الأعمال، عرض الأعمال عن طريق الكتب والصحائف على أصحابها. والحساب، الحساب هو تقرير الناس بأعمالهم، بأن يرى كل إنسان ما عمله من خير أو شر ويقرر به، يعني يعترف كل إنسان بأنه فعل هذا أو فعل ذاك، هذا هو الحساب. قال: وقراءة الكتاب، الكتب التي هي الصحائف التي يتم بها عرض الأعمال. والثواب والعقاب والصراط، الثواب والعقاب، طبعا الثواب والعقاب مترتبان على عرض الأعمال والحساب وسائر الأمور التي سبق ذكرها. قال: والصراط. ثم ذكر بعد ذلك طبعا الميزان. قال: والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية. كل هذه الأمور أمور عبارة عن أمور وردت بها الأحاديث، وهي أمور جائزة. إيش يعني جائزة؟ يعني ليست مستحيلة، لا يترتب على الإيمان بها، لا يترتب على إثباتها أمور مستحيلة تناقض المعروف من القواعد الشرعية. ما دام وردت بها أحاديث صحيحة فالأصل أن نؤمن بها، سنتكلم على الميزان أيضا بعد قليل إن شاء الله تعالى. حقيقة هذه المسائل الأصل فينا أنه لا نتكلم عليها بتفصيل، بل نكتفي بالإشارة إليها يعني بشكل إجمالي. ليش؟ لأنها ليست من الأصول الكبيرة للدين، ولكنها أمور أخبر بها الشرع. فالأصل كما قلنا أن نؤمن بها، أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن نؤمن بها. ولكن حقيقة لما صار حول بعض المسائل من المسائل التي تكلمنا عليها ذكرناها قبل قليل، لما صار حولها وبالتحديد مسألة الصراط، سوف نناقش مسألة الصراط الآن بتفصيل ما حقيقة لم نستطيع أن نذكر جميع الجهات التي يمكن أن نناقش فيها مسألة الاضطراب، ولا نستطيع أن نذكر جميع الأدلة التي بها يمكن تقرير اضطراب، ولا يمكن أن نذكر جميع الأدلة التي يمكن بها الرد على من أنكر اضطراب، ولا يمكن أن نذكر جميع الأدلة ولا جميع الوجوه التي بها نستطيع توجيه نقد كلام من اعترض على إثبات اضطراب، ولكن سنكتفي ببعض ذلك ونثير إلى شيء من كل طرف بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اضطراب عبارة في مفهومه العام عبارة عن جسر، عبارة عن وصل، جسر واصل بين أرض المحشر والجنة، بين أرض المحشر والجنة. من جاب اضطراب دخل الجنة أو دخل إلى أطراف وساحات الجنة كما ورد في بعض الأحاديث. ومن لم يجد اضطراب معنى أنه ذهب إلى النار. فالاضطراب في مفهومه العام عبارة عن جسر موصل يوصل الإنسان الذي يقطعه الذي يسير فيه من أرض المحشر إلى الجنة. هذا هو الاضطراب من حيث المفهوم العام والإجمالي جدا، من دون الدخول في تفصيل ما هو اضطراب وكيفيته وطوله وعرضه إلى آخره. بمفهوم إجمالي جدا هذا هو اضطراب. حقيقة لو فكرنا في هذه المسألة وفكرنا عرضنا على العقل هذا المفهوم هذا المعنى، أنه يوجد جسر ينقل الناس من أرض المحشر إلى أرض الجنة، مجرد هذا الأمر هل هو مستحيل عقلا؟ لا يمكن أن يقول إنسان أنه مستحيل عقلا. فإذا ورد به الشرع هل هناك داعي إن نأوله أو نرده أو نقول لا أطلق في الشرع وأريد به أمر آخر؟ لا يوجد داعي مطلقا لذكر هذه الأمور، بخلاف مثل ما لو ورد في الشرع أن الله سبحانه وتعالى ينزل، أن الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. هذا الأمر لا يليق أن نثبته على سبيل المفهوم الظاهر منه، على المعنى الظاهر منه أو ما يظهر لبعض الناس منه، فلذلك نلجأ إلى تأويله. والحقيقة أن التأويل هو تخليص المعنى، تخليص المعنى من أوهام الناس، تخليص المعنى الصحيح في نهايته من أوهام الناس، مما يعلق به من أوهام الناس. يعني حقيقة معنى هذا الحديث في الحقيقة في نهاية الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى يأمر ملكا فينزل أو يتنزل برحمته فيكون استجابة الدعاء مثلا في الثلث الأخير من الليل. هذا هو مفهوم الحديث الحقيقي، هذا هو الظاهر من الحديث، ولكن بعض الناس يتوهمون منه معنى آخر، فلذلك نقول نحن نؤول هذا الحديث، نحن نؤول هذا الحديث أي نصرف هذا الحديث عما ظهر لأذهان بعض الناس. هذا بالنسبة لمثل هذه الحديث التي تتعلق بالذات الإلهية. ولكن إذا وردت أحاديث تتعلق بمثل الصراط أو الميزان، الميزان هناك يعني ورد أنه في شيء اسمه ميزان وتوزن به الصحائف، توزن به الصحائف، هناك في صحف يتم بها كتابة الأعمال، هل هذا أمر مستحيل عقلا؟ ليس أمرا مستحيلا عقلا. فإذا ثبت وإذا ورد به الشرع فالأصل أن نؤمن به. هذه المسألة لا يخالف فيها إنسان مطلقا، لا يخالف فيها إنسان مطلقا. الآن الطريقة التي سوف نسير عليها في توضيح، كما قلنا إن شاء الله سوف نحاول الاختصار ما أمكن في توضيح أطراف هذا الموضوع، هي أولا أن نستعرض آراء الفرق الإسلامية حول هذا الموضوع فرقة فرقة، ونحاول أن نقتصر على أهم الفرق الإسلامية، أهم الفرق الإسلامية، نوضح ما هو رأيهم، ما هو رأيهم المعتمد ورأيهم الراجح، القول الراجح عندهم في مثل هذه المسألة. ثم بعد ذلك نصير إلى أطراف من الأدلة التي ثبتت على الصراط. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة هي إيراد الشبهة التي أثيرت حول الصراط شبهة شبهة والرد عليها بناء على ما تقرر. هذه ثلاثة مراحل، ثلاثة خطوات سنسير فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نبدا الان ان شاء الله في المرحله في الخطوه الاولى، وهي بيان مذاهب الفرق الاسلاميه في هذه المساله. وطبعا هذه المساله يمكن الانسان ان يفصل فيها تفصيلا كثيرا، ويمكن ان يختصر فيها اختصارا كبيرا، ولكن سوف نحاول السير على طريق على اسلوب وسط بحيث لا نطيل ولا نختصر. مذهب اهل السنه في الصراط، مذهب اهل السنه في الصراط، معلوم عندكم ان اهل السنه يثبتون الصراط. سوف نقرا الان فقره من كلام البيزوري في حاشيته على الجوهره، كلام العلامه البيزوري من حاشيته على جوهره التوحيد. لماذا احببت ان اقرا من كلام البيزوري؟ لانه هذا الكتاب مشتهر ومنتشر بين ايدي الناس كافه تقريبا، كل واحد يعرف من هم اهل السنه يعرف هذا الكتاب ويمكنه الرجوع اليه. لم نحتج ولم يعني نضطر الى ان ننقل من مثل كتب المقاصد، شرح المقاصد وشرح المواقف والحواشي العميقه تلك. ليش؟ لنري ان هذه المساله من المسائل السهله اليسيره المقدور على الوصول الى نتيجه فيها باقل جهد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لهذا اخترنا ان نقرا من هذا الكتاب. فقال بعد ان ذكر ان الصراط لغه الطريق الواضح، ذكر ان الصراط هو الطريق الواضح، ولاحظوا لغه الصراط هو الطريق الواضح وليس الصراط معناه هو الطريق الواسع. الصراط هو مطلق الطريق المستقل، الطريق الواضح، وسياتي الكلام على معنى الصراط لغه بعد قليل ان شاء الله. قال: وشرعا جسر ممدود على متن جهنم يريده الاولون والاخرون، حتى الكفار، حتى الكفار يريده، يريدون هذا الصراط، يعني يمشون عليه حتى وان سقطوا بعد ذلك في جهنم او اخذوا الى جهنم. خلافا للحليم حيث ذهب الى انهم لا يمرون عليه. طبعا انا اتفضلت ان نذكر هذه الفقره بما فيها من خلافات لنري انه اصلا اهل السنه في هذه المساله لا يجزمون بالمسائل التفصيليه كجزمهم باصل الصراط. اصل الصراط اللي وهو معنى الصراط كما قررناه سابقا، ان هناك جسر يسمى الصراط، هناك شيء اسمه الصراط بغض النظر عن حقيقته وصفته، هل هو طويل ام قصير، هل هو عريض، هل هو حاد، او الى غير ذلك من تفصيلات، ولكن اصل الصراط اتفقوا عليه. قال: خلافا للحليم حيث ذهب الى انهم لا يمرون عليه، ولعله اراد الطائفه التي ترمى في جهنم من الموقف بلا صراط. يعني ورد عن الحليم انه الكفار لا يريدون على الصراط، لا يمرون على الصراط. قال البيزوري: لعل الحليمي أراد بهذا القول أنه الناس الذين يرمون من أرض المحشر إلى جهنم مباشرة من دون الورود على الصراط، فحتى هذا المسألة ممكن يكون هناك مجال للتوفيق. حتى لو قال أنه لا يمرون مش مشكلة، لا يضر، لأنه لم ينفي أصل الصراط أيضا. قال: وشمل ما ذكر النبيين والصديقين، يعني حتى الأنبياء والصديقين يمرون عليه كما سيأتي. ومن يدخل الجنة بغير حساب، كل هؤلاء أيضا يمرون على الصراط، وكلهم ساكتون إلا الأنبياء فيقولون: اللهم سلم سلم، فيقولون: اللهم سلم سلم، كما في الصحيح، كما ورد في الصحيح، يعني في الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها بعد قليل أيضا إن شاء الله تعالى. طبعا الانبياء لما قالوا سلم سلم لا يقولون سلم سلم على انفسنا، يعني على انفس الانبياء، بل على مين؟ على امه الانبياء، مضبوط، على اممهم، هم خائفون على اممهم، والا فكيف يخافون على انفسهم؟ هل يخاف النبي ان يسقط في جهنم او ان يؤخذ ويساق الى جهنم؟ لا طبعا. طب اذا في بعض الناس قال توهم هذا الوهم انه كيف يكون الانبياء خائفين لدرجة انهم يقولون سلم سلم وهم عارفون انه مصيرهم الى النار، هذا طريقة تفكيره بمثل هذا المستوى، ماذا يقال فيه؟ او وسط البحر. هذا في ارض المحشر. وارد طبعا، طبعا 100%، ولكن هذا يكون يعني له تخريج معين، تخريج معين، خاصة الأنبياء اللهم سلم سلم هنا تحمل على أممهم، تحمل على أممهم بالذات على الصراط. وحتى في أرض المحشر هم يقولون يعني مش اللهم نفسي نفسي، لأنهم خايفين على أنفسهم، لأنهم ليسوا أهلا للشفاعة العظمى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقال اللهم إنهم قالوا اللهم نفسي نفسي لأنهم خائفين إنهم يؤخذوا فيرمون في جهنم مثلا حتى في أرض المحشر، بل يقال إنهم لا نستطيع أيوة لا نستطيع أن نشفع شفاعة عظمى، بل لا نستطيع أن نشفع إلا لأنفسنا مثلا. هذا ممكن يكون تخريف. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أصل لشفاعة العظمى، لذلك يتصدى لها، لذلك فإنه يتصدى لها. فإذا قولهم اللهم سلم سلم ليس هذا القول لأنفسهم، بل يحمل كما هو الظاهر على أمتهم، أو على حتى من لم يعرف مصيرهم أنهم إلى الجنة من أمة الأنبياء، لأنه كثير من الأنبياء كثير من أمم الأنبياء عرفوا بأن مصيرهم إلى الجنة، فهؤلاء لا يخاف عليهم، مثل الصديقين، مثل من شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم من الجنة، مش فقط العشرة بل أكثر من ذلك شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فهؤلاء لا يخاف عليهم. وكثير من المبشرين وكثير من الذين هم في علم الله سبحانه وتعالى أو في علم الرسول بإعلام الله سبحانه وتعالى له أنهم من أهل الجنة، فهؤلاء لا يخاف عليهم أصلا، لا يخاف عليهم. فلا يقول الأنبياء اللهم سلم سلم متعلقا هذا القول بإيش؟ بمثل هؤلاء الناس. ولا يقول الأنبياء اللهم سلم سلم أيضا لمين؟ لغيرهم من الأنبياء. إذن يجب أن يحمل على دائر الطوائف من الناس الذين هم أنزلوا درجة من هذه الدرجة، فهؤلاء هم الذين يقال في حقهم اللهم سلم سلم. هذه واحدة. قال وفي بعض الروايات إنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو المشهور البيضوري بيحكي وفي بعض الروايات ورد أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا هو المشهور بين الناس. قال ونازع، طبعا كلمة هذا هو المشهور لا يستلزم أنه هذا هو الصحيح، لأنه معلوم أن المشهور قد لا يكون هو الأقوى، ولكن هو المشهور، هذا هو المشهور. لذلك قال ونازع في ذلك العز بن عبد السلام. نازع في ذلك في إيش؟ مش في أصل الصراع، في كونه أدق من الشعرة وأحد من السيف، والسيف القرافي اللي هو تلميذ العز بن عبد السلام وغيرهما، مش فقط هم وغيرهما، كالبدر، بدر الدين الدمانيني والزركشي، والزركشي أيضا طبعا مشهور العلامة الزركشي، تذكر هذا طبعا في شرحه على سمع الجوامع أيضا. قالوا وعلى فرض صحة ذلك، يعني هؤلاء الذين نازعوا في دقة في أنه كون الصراط على هذه الصورة، قالوا على فرض صحة ذلك فهو محمول على غير ظاهره، يعني حتى لو ورد في الشرع أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، ولو سلمنا بصحة هذا النقل فإننا لا نأخذه على ظاهره، فإننا لا نعمل لا نأخذه على ظاهره، بل نؤوله بأن نقول أنه أطلق هذا القول وأريد به الكناية عن شدة الموقف وخطر الورود عليه، فيعبر كناية عن ذلك أنه مثل حد السيف، أنه مثل حد السيف. هذا قول شائع حتى عندنا في هذه الأيام، قول شائع أنه التعبير عن خطورة الموقف يقال عنه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، فهذه الكناية مشهورة، هذه الكناية مشهورة في التعبير عن إيش؟ عن دقة ذلك الموقف، دقة وخطورة ذلك الحال، فيعبر عنه بمثل هذا اللفظ. فهؤلاء العلماء قالوا إيش؟ حتى لو صح هذا النقل فإننا نحمله على الكناية دون الحقيقة. قول لطيف، قول جيد. قالوا على فرض صحة ذلك فهو محمول على غير ظاهره، بأن يؤول بأنه كناية عن شدة المشقة، وحينئذ هذا الحمل على هذا المعنى اللي هو المعنى الكنائي، وحينئذ فلا ينافي ما ورد من الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على ذنبيه وكون الكلاليب فيه. لاحظ إيش اللي دفعهم للتأويل، مع أنه تأويل قريب، يعني هذا القول تأويل قريب، يعني لما أنت تحكي لبعض الناس يقول أنه هذا تأويل قريب وقول يمكن أن يكون مقبول حتى من دون قرينة، لأنه قول شائع، مجاز شائع، والمجاز الشائع في رتبة الحقيقة. شكي المجاز الشائع يمكن أن يطلق ويحمل اللفظ على المعنى المجازي حتى من دون ورود قرينة لفظية، حتى يكتفى بأقل قرينة بالإشعار، ليه؟ لأنه مازال سائع والشيوع علامة الحقيقة. شوف كيف؟ فما بالك لو كان هناك قرينة؟ إيش هي القرينة التي اعتمدوا عليها؟ قالوا ورد في أحاديث إن هناك كلاليب على طرفي إيش؟ الصراط، وهناك الملائكة واقفون على ذنبتي الصراط. فإذا كان أحد من السيف وضق من شعر أي ذنبات اللي بدهم يوقفوا عليهم؟ لما بكون في الصراط هناك في ذنب، إذا لابد أن يكون الأمر على خلاف ظاهرة. هذه قرينة قوت المزاج الشائع فجعلتهم يحملون هذا اللفظ الوارد على 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 يعني احتمال والتنزل بانه ايش قول صحيح، على التنزل بانه رواية صحيحة وثابتة. قال زاد القرافي، والصحيح زاد القرافي على غيره ممن قال في هذا الامر. قال والصحيح انه عريض، الصحيح انه عريض بناء على القرائن التي ذكرناها آنفا. قال وفيه طريقان يمنى ويسرى، وفيه طريقان يمنى ويسرى. طبعا هذا وفيه طريقان يمنى ويسرى اعتمد فيه على بعض الأحاديث والروايات الواردة أيضا في الدلالة على ذلك. فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال. وفيه طاقات، كل طاقة منها تنفذ إلى طبقة من طبقات جهنم. وقال بعضهم إنه يدق ويرتفع بحسب ضيق النور وانتشاره، أو الآخر من أقوال بعض العلماء المنتمين إلى أهل السنة قالوا توفيقا بين الروايات التي وردت في أنه ضيق والروايات التي يفهم منها أنه واسع، قالوا توفيقا بين هذه الأقوال هذه الروايات نحمله أنه يضيق في حق البعض ويتسع في حق البعض بناء على الأعمال، بناء على أعمال الناس، لأنه السير على الصراط يكون بحسب الأعمال. قال فعرض صراط كل أحد بقدر انتشار نوره، فإن نور كل إنسان لا يتعداه إلى غيره، فلا يمشي أحد في نور أحد. إيه قصده بالنور؟ قصده بالأعمال، الأعمال. ومن هنا كان دقيقا في حق قوم وعريضا في حق آخرين. هذا يعني ملخص لأشهر الأقوال الواردة عند أهل السنة في الصراط. ثم قال بعد ذلك واتفقت عليه الكلمة في الجملة، واتفقت عليه الكلمة في الجملة يعني بشكل إجمالي في صراط في الجملة، من حيث أصل المفهوم هناك في صراط. هذا اتفقت عليه الكلمة يعني كلمة علماء أهل السنة، لا هذا كلام البيجوري، تكملة كلام البيجوري. واتفقت عليه الكلمة في الجملة، كلمة أهل السنة اتفقت على أنه فيه هناك أصل للصراط، أي بقطع النظر عن إبقائه على ظاهره كما هو مذهب أهل السنة وصرفه عنه كما هو مذهب كثير من المعتزلة. أصل الصراط ثابت، هذا متفق عليه عن سائر الطوائف، ولكن أهل السنة قالوا الصراط الظاهر منه أنه جسر، والوارد فيه حديث كثيرة أنه جسر، فالأصل أنه يبقى جسرا. ولكن المعتذرة قالوا صحيح أنه ورد أنه هناك في صراط، ولكن نحمل هذا المعنى كلمة الصراط على الأدلة الواضحة، يعني أطلق الصراط وأريد به الأدلة الواضحة. فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم معنى ذلك الأدلة الواضحة التي بناء عليها ترشدنا إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام. طبعا الظاهر من سورة الفاتحة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم إنه أريد به الأدلة القويمة، ولكن الخلاف ليس في هذه الآية حتى يستشهد بها، لأنها ليست هي محل الخلاف، الخلاف في مواضع أخرى كما سنشير. ما إن بعض المعتزلة، بعض كبار المعتزلة احتج بهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم على إثبات الصراط الذي هو جسر. بعض أشهر علماء المعتزلة كما سيأتي بعد قليل، كما هو مذهب أهل السنة قال وصرفه عنه كما هو مذهب كثير من المعتزلة. قول كثير من المعتزلة لا يفهم منه أنه أكثر المعتزلة، بل كثير من المعتزلة. فهؤلاء لو قيسوا ببقية المعتزلة لظهر أنهم قليل كما سيأتي بيانه أيضا، وسيتضح لكم بعد ذلك أنه أقل المعتزلة هم الذين نفوا الصراط بمعنى الجسر، وأكثر المعتزلة هم الذين أثبتوا الصراط بمعنى الجسر. هذا سيتضح بعد قليل أيضا. قال فإنهم ذهبوا إلى أن المراد به طرق النار وطريق طريق الجنة وطريق النار. وقيل المراد به الأدلة الواضحة. وقيل إيش المراد به الأدلة الواضحة. هذا تقريبا ملخص لمجمل الأقوال التي وردت في الصراط خاصة عند أهل السنة. طبعا الكلام الأخير الذي نقل عن المعتزلة هذا لا نستطيع أن نحن نعتمد عليه مش تكذيبا للبيجوري، ولكن لأنه الأصل أن نعتمد في نقل مذاهب المعتزلة على المعتزلة حتى لا يأتي واحد معتزلي متعصب أو معصب أو أشعري مأشعب على رأي البعض يجي يحكي لنا يا أخي ليش تنقل مذهب المعتزلة عن واحد أشعري، ما هذا الأشعري بكرهه ويمكن ينقل عنهم المذهب غلط. أنا حقيقة لا أعتقد أنه في هناك واحد أشعري ينقل مذهب قوم نقلا خطأ. الأشاعرة من أدق الناس في نقل مذاهب خصومهم حتى في نقل مذاهب المجسمة اللي هم أبغض الخلق عندي فإنهم ينقلون مذهبهم على وجهه. فما بالك لما ينقلوا مذهب المعتزلة، فما بالكم عندما ينقلون مذهب المعتزلة الذين هم أصلا يعني يقول الأشاعرة فيهم منهم من أفضل المتكلمي الإسلام، من أفضل متكلمي الإسلام. على كل حال بينا السبب في عدم رغبتنا في الاعتماد على نقل البيجوري لا لعدم توثيقه، إذ سيتضح بعد ذلك أنه نفس المعتزلة يريدون مذهبهم ويصرح ويبينونه بنفس الأسلوب اللي بينوا البيجوري. الآن نشرع في بيان مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة ننقل كلام القاضي عبد الجبار في كتاب شرح الأصول الخمسة، ذكر هذا الكلام في هذا الموضع عن الصراط في صفحة 437. القاضي عبد الجبار، طبعا القاضي عبد الجبار معروف من أكبر أئمة المعتزلة، بل هو الذي نقح مذهبهم وبين أصولهم ونصر يعني أقوى مذاهب المعتزلة. فقد قال في شرح الأصول الخمسة صفحة 437، قال: ومن جملة ما يجب الإقرار به واعتقاده الصراط. ومن جملة ما يجب، شوف لاحظ كيف مش ما يجوز أو ما يمكن أو ما يصح، ما يجب الإقرار به واعتقاده الصراط. حقيقة هذه الفقرة التي سوف أقرأها على طولها وإن كانت طويلة توضح لنا منهج المعتزلة بشكل كثير من الناس لا يعرفون أن هذا هو منهج المعتزلة. كثير من الناس يحسبون أن منهج المعتزلة هو أنهم بفكروا بعقولهم واللي بدهم إياه بنفوه واللي بدهم إياه بثبتوه. ليس هذا هو منهج المعتزلة. أنا قلت في أكثر من محل خاصة في عمان يعني أنه أقرب المناهج إلى منهج الأشاعرة من حيث طريقة النظر هو منهج المعتزلة، مع اختلافهما عن بعضهما، يعني اختلافهما بين بعضهما البعض في بعض المسائل، ولكن من حيث المنهج يوجد هناك قرب شديد بين الأشاعرة والمعتزلة، ولكن الخلاف بينهما في كثير من المسائل في طريقة الاستدلال، إنه بعضهم يسلم بهذا الدليل والبعض لا يسلم. أما أصل الاستدلال وطريقته ومنهجه فهي واحدة إلى حد كبير، لا نقول على سبيل الإطلاق إذ يوجد هناك خلاف، ولكن بشكل كبير جدا لا يوجد فرق، وسيتبين لكم هذا بعضه من هذه الفقرة. فقال: ومن جملة ما يجب الإقرار به واعتقاده الصراط. وهو بعرف الصراط مين اللي بيحكي هذا؟ مثل بيزوري، القاضي عبد الجبار. وهو طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه. شوف كيف تعريف الصراط عند القاضي عبد الجبار: طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار إذا راموا المرور عليه. وقد دل عليه القرآن. مش دل عليه القرآن، قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بالتدل بهذه الآية على إثبات الصراط. قال: فلسنا نقول فيه ما يقوله الحشوية من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيف. يعني هذا هو المحل الخلاف بين المعتزلة وبين غيرهم، إنه هل الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف ولا لا، مش إنه هل يوجد صراط أم لا. الخلاف في صفة من صفات الصراط. وقد بينا سابقا انه حتى اهل السنة في بينهم خلاف في هذه المسألة. ليش؟ لعدم ورود أدلة قوية عليها، لأنه لا يثبت الأمر إلا بأدلة قوية، فلعدم وجود أدلة قوية صار هناك في خلاف حتى بين أهل السنة. فأيضا المعتزلة قالوا هذا الدليل ليس قويا بحيث يؤهلنا أن نعتمد عليه ونقول أنه الصراط أحد وأدق. أما أصل الصراط كما سمع هذا هو المرور به، فمن اجتازه فهو من أهل الجنة، ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار، ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار، فإن تلك الدار ليست بدار تكليف. حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه المرور على ما هذا سبيله في الدقة والحدة. وأيضا فقد ذكرنا أن الصراط هو الطريق، وما وصفوه ليس من الطريق بسبيل ففسد كلامهم فيه. ما هذا الكلام بناقش فيه مسألة أن الصراط أدق وأحد، بحكي هذا الذي هو هذا شأنه ليس صراطا ليس طريقا، بحيث انه يعني يمكن التكليف بانه الواحد يمشي عليه. هذا الكلام كلام القاضي عبد الجبار في هذه المسألة بالتحديد طريقة استدلاله غلط، طريقة استدلاله غلط. ليش؟ لانه لا احد من الناس حتى ممن يقول بانه الصراط ادق واحد، لا احد منهم يقول انه الانسان يكلف عليه بالمرور عليه بشطارته وباجتهاده، بل مش مسألة التكليف أصلا، المسألة إنهم يمشون عليه بأعمالهم، مش مسألة إن الواحد هناك ليست دار تكليف أصلا. إذا بعث الناس من قبورهم فلا يوجد تكليف، حتى المرور على الصراط يكون حالة من أحوال الدار القيامة الدار الآخرة. حتى المرور على الصراط فإنه ليس نوعا من أنواع التكليف، بل هو نوع وقسم من أقسام الجزاء، اللي هو إما أن يكون نعيما أو يكون إيش عذابا. بيكون نعيم لما الإنسان يمر على الصراط كلمح البرق. إذا تصوروا إذا واحد إنسان مر على الصراط كلمح البرق، هل يشعر بأنه فيه هناك صراط أو هل يشعر بأنه هناك في جهنم؟ كلمح البرق، ما هو لا يشعر بشيء، لأن الشعور الإنساني أصلا ليس سرعته أسرع من البرق، صح ولا لا؟ فلا يمكن الإنسان أن يشعر بأنه صراط إذا كان يمر على الصراط كلمح البرق. ولكن إذا خفت سرعته شيئا فشيء صار شعوره يزداد بالألم الحاصل له نتيجة المرور على الصراط. أمثل لكم بمثال. الآن واحد يجيب سكينة يجرح حاله شوي شوي، جرح خفيف، هل يشعر بألم؟ شوي شوي 100% يشعر بألم حتى لو كان الجرح خفيفا. ولكن أنا بحكي الآن لو واحد يجيب سيف ويقطع إيده قطعة واحدة، هل يشعر بألم حال القطع؟ ولا ألم يشعر فيه، بل يشعر بالألم بعد ذلك عند مرور زمان على الجرح، عند مرور زمان على الجرح. فإذا لاحظوا الحديث لما يورد فيه أن الناس يمرون حسب سرعات معينة، أليس هذا دليل على أن المرور على الصراط نفسه ليس نوعا من أنواع العذاب والتكليف، بل هو قد يكون نعمة وقد يكون في حق آخرين عذاب في حد ذاته. الصراط في حد ذاته قد يكون هذا وقد يكون ذاك. ليش؟ لأن المرور عليه نتيجة الأعمال التي قد فعلها وأنجزها المكلفون في دار التكليف. وعبر عن هذا بأنه في بعض الأحوال نوت وعبر عنه بالسرعة وإلى آخر ذلك، ولكن السير على الصراط ليس على حسب ما يتصوره القاضي عبد الجبار ولا كما يتصوره غيره، لأنه يحتاج إلى أن الواحد يصير بهلوان في الدنيا ويتعلم المشي على الحبل عشان يقدر يمشي على إيش على الصراط. ليس هذا هو التصور، بل هذا الكلام إذا قيل في ضمن هذا الموقف فإنه يعتبر استهزاء بما ورد في الشريعة. هذا عندي هو ظاهر الكلام انه يكلفون باصل التكليف، عشان هيك الكفار لا يستطيعون بالمرة فيسقطون. اذا قال انه يؤمر فالامر نفسه تكليف، والاصل انه فيش تكليف. على كل الاحوال طريقة يعني استدلاله غلط في اصلها، يمكن ان يكون غلط كبير وغلط صغير، ولكن اصل الطريقة التي بنيت عليها استدلاله ليست صحيحة. ليس؟ لان الاصول التي بني عليها هذا الاستدلال لا تسلم له على كل الأحوال حاصل الكلام من هذا من هذه الفقرة التي قرأناها أن الصراط عند المعتزلة في أصله ثابت، ولكن الخلاف أنه هل هو أدق وأحد أم لا. هم يقولون لا بالأدلة التي ذكروها، وقد بينا أنه هذه الأدلة أصلا ليست قوية. لا لا، هذا الكلام لحتى الآن ما يجبنا سيرة التأويل عند المعتزلة. هو بيتكلم على الصراط من حيث ما هو جسر، ولكن المسألة اللي بيتكلم عليها هل هذا الجسر دقيق وحاد أم واسع، هذه المسألة فقط. طبعا هل رأيت غيره؟ لا له، ما كملناش احنا كلام المعتزلة. هذا بنحكي لك الكلام المعتمد عندهم. هذا الكلام المعتمد الذي اعتمده القاضي عبد الجبار، قال يجب الإيمان به، مما يجب الإيمان به الصراط. وهذا نحكي عنده، وهذا ما هي اللي بنحكيه. نفس الخلاف هذا عند أهل السنة وارد، نفس الخلاف هذا وارد عند أهل السنة. شوف كيف المسألة. الآن بنكمل كلام القاضي عبد الجبار، قال وقد حكي في الكتاب، بيحكي عن كتاب معين، الظاهر كان يتكلم عن كتاب معين، لأنه هذا الكتاب اللي هو شرح الأصول الخمسة أملاه إملاء، فاحتمال أنه كان يتكلم في على يعلق على أحد الكتب. فقال حكي في الكتاب عن كثير من مشايخنا، من مشايخنا يعني مشايخ مين؟ المعتزلة. القاضي عبد الجبار في أي سنة كان؟ مين بعرف؟ يعني في القرن الخامس، في بداية القرن الخامس الهجري، يعني بينه وبين الأشعري ما لا يزيد عن 100 سنة، ما لا يزيد عن 100 سنة، بينه وبين الأشعري ما لا يزيد عن 100 سنة. فهو من المتقدمين باعتبارنا، يعني من المتقدمين، صح ولا لا؟ من الكلام العلماء المتقدمين. قال حكي عن كثير من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على هذه الطاعات التي من تمسك بها نجا وأفضى بها إلى الجنة. الآن بحكي قول آخر، حكي عن مشايخنا، بحكي حكي عن مشايخنا، قال والأدلة الدالة على المعاصي التي من ركبها هلك واستحق من الله تعالى النار. هذا قول محكي، هو بحكي حكي عن كثير من مشايخنا هذا القول، إنه أريد بالصراط هذا المعنى. لاحظوا كيف بيعلق عليه، بيحكي وذلك، ذلك يعني الذي حكي مما سبق مما لا وجه له، وذلك مما لا وجه له، يعني لا وجه لأن يقال هذا الكلام، لأن فيه ليس لا وجه له. لاحظ كيف يا محمد، ليس لا وجه له، إيش دليله على أنه لا وجه له؟ يعني صرف هذا المعنى عن حقيقة الجسرية إلى الأدلة، لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره. شوف كيف، لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره. هذا مش أصل من أصول الأشاعرة، هذه قاعدة. هذا اللي قصدته، أنه مناهج وطريقتهم في الاستدلال قريبة جدا من الأشاعرة، ولكن يختلف في حيثيات شخصية، أنه هل هذا أصل، هل هذا ثبت ولا ما ثبت. إذا ثبت إحنا وهم بنقول بنفس الشيء، إذا ما ثبت ما بنقول بهذا الشيء. شوف كيف المسألة، الأصل واحد. المشكلة لما يكون هناك في بينك وبين غيرك اختلاف في الأصول في طريقة التفكير، وقتها بصير مشكلة. ولكن إذا طريقة التفكير، المناهج التي تعتمدها أنت، الأدلة التي تعتمدها أنت، هي نفس الأدلة التي يعتمدها غيره، بتصير هنا المسألة سهلة. ولكن إذا واحد بفكر تفكير لا ضابط له، واحد عنده قواعد معينة، هنا بصير مشكلة ولا لا؟ 100% بصير مشكلة. قال لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره. وقد كررنا القول، لاحظ مش أن هذه العبارة سقطت سهوا منه، وقد كررنا القول في أن كلام الله تعالى مهما أمكن حمله على حقيقته فذلك هو الواجب. لاحظ كيف القاضي عبد الجبار بيحكي، مش الباقلاني ولا الجويني. وقد كررنا القول في أن كلام الله تعالى مهما أمكن حمله على حقيقته فذلك هو الواجب دون أن يفرق عنه إلى المجاز. دك أحسن من إيه؟ ولا أنهم كويسين، ظالمينهم إحنا كنا. قال وعلى أن، لاحظ بعد تقرير هذا الأصل بيحكي على أن، بناقش النقل الآن سوف ينتقل إلى مناقشة من نقل عن بعض مشايخنا، مش حتى وحفظ حكية أو حتى في الكتاب عن بعض مشايخنا، بيناقش هذه الحكاية هل هي ثابتة ولا لا. لاحظ كيف يعني المسألة. وعلى أن لا نعرف من الأصحاب من ذكر ذلك شيء إلا شيئا يحكى عن عباد، يعني هذا الذي يحكي عن مشايخنا القول بأن الصراط ليس على ظاهره، لا نعرف من قال هذا من الأصحاب، مين اللي بيحكي؟ القاضي عبد الجبار، مش واحد هبيلة، مش واحد بتهمش مين هم المعتزلة. القاضي عبد الجبار بديت أكبر أنا كثير من قاضي عبد الجبار، بس هو لأنه كبير حقيقة، يعني أهل السنة والمعتزلة بيحكوا عنه كبير كبير، مش حجما قدرا، بيحكي على أنه لا نعرف من الأصحاب من ذكر ذلك إلا شيئا يحكى عن عبد. أما الصراط إنما هو الأدلة على وجوب هذه الواجبات والتمسك بها وقبح هذه المقبحات والاجتناب منها. يعني هذا القول هو القاضي عبد الجبار لا يعرفه شفي عن أحد من الأصحاب إلا عن عبد. عبد هذا بشوف إيش هو بكلام القاضي عبد الجبار، يمكن كثير من الإخوة الحضور لا يعرفون منه عبد. قال والفائدة في أن جعل الله تعالى إلى دار الجنة طريقا حاله ما ذكرنا هو لكي يتعجل به للمؤمن مسرة وللكافر غما. لاحظ كيف فائدة الصراط للذي يسأل ما فائدة الصراط، الفائدة إنه الله سبحانه وتعالى جعل إلى دار الجنة طريقا حاله ما ذكرنا هو لكي يتعجل به للمؤمن مسرة وللكافر غما. قال وليضمنه اللطف على ما سبق في نظائره بناء على أصلهم في اللطف. قال وأحوال القيامة وكيفية الإعادة أكبر من أن يحتمله في هذا الموضع، فنقتصر منها على هذا المقدار ونسأل الله السلامة عن عذابه والفوز بثوابه، إن سائله لا يخيب وهو قريب مجيب. طبعا هو ذكر في نفس الموضع في الكتاب ولكن بعدها بموضع بعد ذلك بكلام، قال ان عباد لم يقل بهذا القول اللي هو صرف ظاهر الصراط عن معناه الا بعد ان صار جهميا، الا بعد ان انتهى الى الجهمية. اما في حال كونه من المعتزلة فلم يكن يقول بمثل هذا التأويل. فبعد ذلك بيقول فلذلك لا يجوز ان هذا كلامه، انا قلت لكم انا بالمعنى بس حقيقة سقط سهوا، انا كنت بدي انقله سقط سهوا فانقله لكم بالمعنى وان كان منكم ترجعوا له. بيقول بناء على ذلك فلا يجوز ان يصنع علينا ويقال بان المعتزلة ينفون الصلاة، لانك عباد ليس محسوبا على المعتزلة بل هو محسوب على مين؟ على الجهمية، لأنه نفي الصراط جاء حالا بعد انتقاله إلى الجهمية. هذا هو حاصل كلام القاضي عبد الجبار في ذلك الموضع. أرجو أن كل واحد أنه يعني إذا استطاع أنه يتأكد ويتأمل في كلامه، حقيقة أنه لطيف على ما يشوبه من ضعف في بعض المواضع، حتى استشهاده بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ضعيف كما ألمحنا إليه سابقا، ولكن مش مشكلة إحنا ذكرناه على سبيل أنه هذا هو حاصل مذهبهم. يعني انا لا ارتضي اني استدل على الصراط بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، شوف كيف، لانه بعيد والظاهر منها غير ذلك. هذا هو يعني حاصل كلام المعتزلة في الصراط. طبعا انا استطلت انه انقل عن واحد زي القاضي عبد الجبار حتى ما يجيش واحد يحكي لنا عن مين بتنقل، بديت انقل عن واحد بيعرفش منهم المعتزلة او واحد لا يعتمد قوله من قبل المعتزلة. لا اظن انه واحد من المعتزلة يقول ان القاضي عبد الجبار قوله غير معتمد، خاصة انه الان بنقل دراية ورواية، يعني من حيث الدراية بيحكي هذا هو الحق، ومن حيث الرواية بيحكي لا اعرف احدا روي عنه من المعتزلة هذا القول الا عباد وهو قال ذلك بعد ان صار من الجهمية. اذا الحاصل عند اهل السنة والمعتزلة ان المعتمد هو اثبات الصراط المعروف الذي وضحنا حاله من حيث الإجمال كما وضحناه سابقا. الآن ننقل مذهب الإباضية. الإباضية في كتاب مشهور عنهم اسمه مشارق أنوار العقول في الجزء الثاني صفحة 129، مؤلف هذا الكتاب أحد علماء الإباضية وهو الإمام السالمي. قال بعد أن ذكر قول الأشاعرة في إثبات الصراط وأنه جسر، نقل قول الأشاعرة وقال إن الأشاعرة يقولون إن الصراط هو الجسر، قال بعد ذلك مباشرة قال وهذا كله ممكن عن قول الأشاعرة، وليست المسألة من باب الدين. كلمة من باب الدين عند الإباضية معناها ليست من الأمور القطعية أو من الأصول التي يبنى عليها الدين، ليست من باب الدين، فقد ذهب إلى مثل ما ذهب إليه بعض أصحابنا منهم الشيخ هود ابن محكم أو ابن محكم القاسم البرادي، والشيخ إسماعيل في القناطر، يعني في كتاب اسمه القناطر، وقطب الأئمة في الهميام وجامع الشمل ومعول استدلال القاء، يعني هذا بعض هؤلاء بعض الذين قالوا بالجسر من الإباضية، ومعول استدلال القائلين بالجسرية قوله تعالى فاتبعوا الصراط فأنى يبصرون، وقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. بعد ذلك قال والذي يظهر لي في نهاية ذكر الحاصل الأقوال، طبعا بعد ذلك ذكر انه المشهور عند الإباضية انهم يقولون ان الصراط هو الأدلة مش الصراط بمعنى الجسر. بعد هذا الكلام قال والذي يظهر لي ابقاء الأحاديث على أصلها،
ولا تقطع بانه تردها وتفوض امر راويها الى الله سبحانه وتعالى، فان طبقها من غير قطع بكفر من فارقه فيها فقد احسن ظنه بالراوي ولا بأس عليه ان شاء الله.
يعني ممكن واحد يحكي هيك وممكن يحكي هيك، هذا حاصل كلام القاضي السالمي اللي هو يذكر مذهب الإباضية.
اذا حتى الإباضية في عندهم من قال بالصراط، وهذا طبعا مؤثر كتبهم في هذا حسب معلوماتي، يعني الان في هذا الزمان مؤثر كتبهم حسب معلوماتي يعني القليلة في هذا المجال حقيقة، لعدم وجود كتب كثيرة لهم في هذا البلد، ولكن اعتقد ان هذا الكتاب من الكتب المعتمدة عندهم، والله سبحانه وتعالى اعلم. الان نذكر مذهب الشيعة الاثني عشرية في مسألة الصراط. قال الشيخ الطوسي المتوفى
في الصراط، سنة 460 للهجرة في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، طبعا هذا من المشايخ المعتمدين عند الشيعة، وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند الشيعة ايضا. قال واما الصراط فقال قوم انه طريق اهل الجنة والنار، وانه يتسع لاهل الجنة ويتسهل لهم سلوكه ويضيق على اهل النار ويشق عليهم سلوكه. قال البعض هذا الكلام، وقال اخرون المراد به الحجج والادلة المفرقة بين اهل الجنة والنار المميزة بينهم. اذا حتى الشيعة عندهم خلاف في مسألة الصراط، لا يقطعون بتأويله ولا يقطعون ايه بحمله على الظاهر. الطوسي في هذا الكتاب لم يوضح بالتحديد ما هو حاصل والمعتمد والراجح عند الشيعة، فلذلك ننقل نصا اخر عن احد علماء الشيعة في هذا الزمان وهو جعفر السبحاني، حقيقة هذا من العلماء الكبار عند الشيعة، وهو جعفر السبحاني، فقال في كتابه المسمى بالالهيات في الجزء الثاني صفحة 766، قال ما حاصل، طبعا تكلم كلام طويل نوعا ما على الصراط، قال بعد ذلك وفي ضوء هذا الكلام السابق، يعني يتبين ان لله سبحانه في هذه النشأة يعني في النشأة الدنيوية صراطين، احدهما تكويني في سلوكه كمال الموجود وبقائه، والاخر تسريعي يختص بالانسان فيه فوزه وسعادته في الحياة الدنيا، يعني يتكلم عن الجسمانيات و العقليات بمفهوم مجمل جدا. يعني قال نعم ويستظهر من الذكر الحكيم ويدل عليه صريح الروايات وجود صراط اخر في النشأة الاخروية يسلكه كل مؤمن وكافر. يستظهر من الذكر الحكيم، فقال يستظهر، كلمة يستظهر عند الشيعة انه لم يذكر صراحة ولكن يدل عليه دلالة، يستظهر يعني بعد الجهد والاجتهاد يفهم منه يظهر لنا ان في هناك من ايات الذكر الحكيم ما يدل على الصراط في النشأة الاخرة. وقال العلامة الطوسي، طبعا هذا معنى ان في هناك صراط في الدار الاخرة خاصة يدل عليه صريح الروايات، قال يستظهر من الذكر الحكيم ويدل عليه صريح الروايات، طبعا لما الشيعة يقول صريح الروايات معناها روايات عندهم صريحة اخرى، صح ولا لا؟ وقال العلامة الطوسي نصير الدين الطوسي طبعا هذا نصير الدين الصوفي يعني يمكن قليل يعرفوه، ولكنه من اكبر الناس تحقيقا في علم المعقولات، واهل السنة بيحترموه، اهل السنة المحترمين طبعا بيحترموه من حيث انه بيفهم في علم المعقولات، والشيعة بيحترموه من نفس الحيثية، مع انه اهل السنة ايضا بيخالفوه، بس مخالفتهم له لا تتبعي انه يقولوا عنه انه بيفهمش، لا هو بيفهم وعلامة امام كبير جدا في المعقولات، ولكنه اخطأ في بعض المسائل، هي قول اهل السنة. شوف كيف، وكذلك الشيعة، فالشيعة عندهم كلام الطوطي كيف، مين هو اكبر واحد عندنا في السنة، ولا فيش عندنا كبير، عند اهل السنة بيجوا على واحد كبير حقيقة، كل واحد من اهل السنة بيجي وبيحب حتى الحالة كبير، مش هيك اللي صاير، مين الرازي ومين الغزالي ومين الميم ومين مين، الى اخره فيش ولا واحد كبير، وكل واحد فينا كبير، كل واحد فينا كبير. الحقيقة في عندنا كبار كثير من اهل السنة قالوا نفس الشيء. فقال العلامة الطوسي في تجريب الاعتقاد في صفحة 338، طبعا هذا الكتاب من الكتب المعتمدة عند الشيعة وعند اهل السنة، عند الشيعة وعند اهل السنة هذا من الكتب المعتمدة، يعني اللي بيحكي قال صاحب التجريب يعني معناه قول بن سمع مش تقويم. هذا الكتاب لو انك تشوفه يا محمد يمكن تروح تنسحب. قال في تجريب الاعتقاد، هذا متن مختصر ولكنه ليس مختصرا حقيقة، مختصر ولكنه تعقيد، في صفحة 338 مع شرح الحلي، جلال الدين الحلي، جلال الدين الحلي الذي رد عليه ابن تيمية في كتاب منهاج اهل السنة، جلال الدين الحلي وهو من علمائهم الكبار ايضا، من اللي بيحكي لما يحكي قول بيبوث كندرته. شوف كيف بيقول، وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة، دل السمع على ثبوتها، ممكنة دل السمع على ثبوتها. لاحظ نفس من هذه اهل السنة في الاستدلال، اول شيء اثبت الامكان، ثم السمع ورد فيها قال فيجب التصديق بها، ممكنة دل السمع عليها فيجب التصديق بها، نفس ما قال القاضي عبد الجبار ونفس ما قال مين البيزوري، نفس الطريقة في الاستدلال فيجب التصديق بها. والسالمي بنفس الاسلوب طبعا حكى، ولكن هناك ما اثبتش يعني الادلة السمعية كثيرا. قال وايده جلال الدين الحلي، انا قلت عفوا، وايده جلال الدين الحلي في شرحه عليه مع زيادة بيان الخلاف في صورته، في صورة الصراط. طبعا هذا بشكل مختصر بيان اقوال الطوائف، انا حقيقة طولت فيها شوية، ولكن لكي يتأكد الناس الذين يستمعون لما صار في هذه المسألة من كلام كثير جدا، بعض الناس يعني حقيقة اوهموا انه جماهير الناس على نفي الصراط، والحقيقة انه جماهير الناس على اثبات الصراط. فإذا كان جماهير الناس على إثبات الصراط من سائر الفرق المعتبرة على حد قوله المعتبرة، جماهيرهم يثبتون الصراط، فلماذا نقول إنه جماهيرهم ينفون الصراط؟ إذا كانوا بيثبتوا ليش نقول بنفون؟ هذا إيش لا يجوز صح ولا لا؟ إذا كانوا بنفون ليش نقول إنهم بيثبتوا؟ ولكنهم يثبتون، فلماذا نقول إنهم بنفون أيضا؟ مطلقا الخوف على اهل النار واهل المعصية بس فقط، وهذا هو الوارد في الاحاديث. لطيف جدا طبعا 100%. فما فيش داعي ان الواحد اذا كان عمله منيح ليش يخاف، اذا كان عمله منيح ليش يخاف، واذا كان عمله مش منيح ليش ما يخافش. مش المسألة هيك منطقية بتصير؟ اذا انت كان عملك مليح في الجنة في دار الدنيا وتقوم وتصلي وتعمل المأمورات وتنتهي عن المناهي، هل يلزم انك تشغل في السيرك مثلا عشان تنجو؟ لا والله لا يلزم، لانه العمل هو المنجي مش الشطارة. طب اذا كان المنجي في الصراط هو العمل، طب المنجي في القبر ما هو؟ هل هو الحب والقوة والصدارة أيضا أم هو العمل؟ شو رأيك؟ شو رأيك؟ في القبر المنذي لما واحد يسألك في القبر ويجي واحد اسمه ملك يسألك في القبر يحكي لك من ربك ايش جوابك يكون؟ الله. هذا الجواب كيف يصدر منك؟ بشطارتك وبشدتك ولا بعملك؟ بعملك. اذا كان عملك جيد وانت مطمئن على نفسك ما فيش داعي انك تخاف الان، صح ولا لا؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله. واذا كنت سريرا تبطل النفاق وتكثر من المعاصي سقط على نفسك يا مسكين، صح ولا لا؟ سواء في العذاب القبر اللي هو عذاب البرزخ او في احوال الاخره. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين. من هو الله يتمسك فيه ويتاخر فيه.